إذاعة الجوادين صوت العتبة الكاظمية المقدسة تقدم برنامج نفحات تربوية.
نفحات تربوية.
نفحات تربوية قبسات من حياة سيرة أهل البيت عليهم السلام العطرة وسجاياهم الحميدة، وتوثق مناسباتهم التي حدثت في هذا الشهر الكريم. نفحات تربوية برنامج من إعداد وتقديم الشيخ عماد الكاظمي. نفحات تربوية من إخراج عبد العظيم الحسناوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم في هذا البرنامج من برنامج نفحات تربوية، ولقاؤنا اليوم حول سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم محمد، الذي مهما تحدثنا ومهما تحدثت الدنيا ومهما تحدث المفكرون والعلماء فإنهم لا يصلوا إلى معرفة شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكننا من خلال بعض هذه الكلمات نتعرف على جزء من سيرته لنتخذه أسوة حسنة لنا في منهجنا التربوي. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولد من أبوين كريمين مؤمنين، وهذه هي عقيدتنا أيها الأحبة أيها الأعزة في آباء الأنبياء، أنهم موحدون. فأبوه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب. ولد النبي وكما تعلمون وكما كلنا قد سمع ذلك يتيما، حيث توفي أبوه عليه السلام وهو في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو في السادسة من عمره الشريف. فالنبي ولد بداية، ونستطيع أن نقول في بداية حياته، وقد حرم من هذين العمودين الرئيسين الأب والأم، ولكن الله تعالى قد اعتنى به عناية بالغة. ولو رجعنا أو أردنا أن نتعرف على هذه البداية لسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأثر هذه السيرة في التربية، لرأينا أن القرآن الكريم قد تحدث عن هذا الموضوع، حيث أشار الله عز وجل على النعم العظيمة التي أنعم بها على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت واحدة من تلك النعم هو اعتناؤه بعد يتمه، حيث قال تعالى في سورة الضحى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله عز وجل في هذه السورة يقسم بوقتين مهمين من الأوقات، ثم يأتي جواب القسم للنبي، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له: إن الله عز وجل لم يترك يا محمد ولم يبغضك يا محمد، وإن لك لمنزلة عظيمة يا محمد، حيث قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. طبعا هذه الآيات هذه الألفاظ لها معان متعددة، ونحن الآن لسنا بصدد تفسير ذلك، إلى أن قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. هنا أشار القرآن الكريم إلى البداية المباركة لسيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه كان يتيما وأن الله عز وجل قد تكفله فآوى. ولو رجعنا إلى السيرة المباركة العطرة الشريفة لرأينا أن الله عز وجل قد تكفل بالنبي الأعظم من خلال جده عبد المطلب، هذا الرجل العظيم الذي له ذلك المقام الرفيع بين العرب آنذاك، وليس بين قومه فقط بل بين كل الناس الذين يعرفون أبا طالب. ومن ثم بعد وفاة أبي طالب في السنة 8 للهجرة النبوية المباركة، قد تكفله ذلك الرجل العظيم الذي له مقام شريف ومنزلة رفيعة في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو طالب عليه السلام، أبو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أبو طالب الذي تكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ السنة 8 من عمره الشريف. تأملوا أيها الإخوة أيها الأفاضل، كم تكفل أبو طالب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكم حافظ عليه، وكم حصنه إلى أن وصل إلى ذلك المقام الرفيع إلى وفاته، أي إلى ما بعد بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو حسبنا منذ السنة 8 إلى سن 40 32 عاما، هذا قبل البعثة وما بعد البعثة، ولو اطلعنا على سيرة أبي طالب لرأينا كيف أن أبا طالب عليه السلام قد حافظ عليه أكثر مما يحافظ على أبنائه. وكلنا قد اطلع على سيرته عندما أخذه معه إلى التجارة، وعندما زوجه تلك المرأة المباركة العظيمة خديجة بنت خويلد، وكيف كان أبو طالب عليه السلام يتعاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان أبو طالب قد تحدى قريش وكبار مجرميها وأعتى طغاتها عندما كانوا يريدون أن ينالوا من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل عندما يقول، قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، هذه إشارة إلى أن الله عز وجل قد تعهد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم منذ بداية حياته الشريفة المباركة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل، ويجب علينا أيها الإخوة والأخوات أن نتعرف على سيرته، على أخلاقه، على ما يتعلق به بصورة عامة، لأننا بحاجة إلى أمثال هؤلاء القادة الذين نتخذهم أسوة حسنة في التربية الصالحة. لو أردنا أن نتعرف على النبي حقيقة أيها الإخوة والأخوات، وكما تحدثت من قبل لا يمكننا أن نتعرف عليه حقيقة، وإنما لنسأل عنه. وقد يسألني سائل ويقول: إن أردت أن تتعرف على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتقول لي اسأل عنه، فمن نسأل؟ فأقول لك: اسأل عنه من هو أعرف بحقيقته وبكنهه. فلو أردنا أن نتعرف عليه فلنسأل القرآن الكريم، ماذا يتحدث لنا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد بينت أنا قبل قليل تلك الآية المباركة الشريفة: ألم يجدك يتيما فآوى. هذه في الآية دلالة على عناية الله عز وجل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لو أردنا أن نتعرف على بعض خصاله، على بعض صفاته التي نحن بحاجة إليها في التربية وفي الأخلاق، ونحن بحاجة إليها في تربية الفرد وفي تربية المجتمع، فلنسأل القرآن. عندما نأتي إلى سورة القلم لنرى ماذا يتحدث الله عز وجل عن نبيه، عن خاتم الأنبياء، عن خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. تأملوا أيها الإخوة أيها الأعزة أيها الأخوات الفاضلات في تلك السورة، في سورة الضحى، قبل أن يتحدث عن النبي أقسم الله عز وجل، وفي هذه السورة قبل أن يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استقبل كلامه بالقسم، فقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أي تنزيه عظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي تحصين للرسالة السماوية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأي رد على هؤلاء الذين اتهموا النبي وحاشاه بما اتهموه من سحر، من جنون، من كلام مفترى، وهو الصادق الأمين، وهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو صادق وأمين لا يفتري ولا يكذب ولا يخون. فجاء القرآن الكريم ليرد على هؤلاء كل تلك التخرصات وكل تلك الأقاويل والادعاءات، فقال تعالى مخاطبا رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي هؤلاء الذين يتهمونك بما أتيت من نبوة وبما أتيت من تعاليم مقدسة بالجنون، فهم المجانين، وسوف تثبت لهم الأيام ذلك. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فالقرآن الكريم في هذه الآية، ونحن دائما نتحدث نقول إن الله عز وجل قد ركز على مسألة مهمة جدا في صفات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يتعلق بالأخلاق. أيها الإخوة والأخوات، نحن بحاجة إلى هذه الموضوعات، موضوعات الأخلاق، موضوعات علم الأخلاق، لأن الأخلاق مسألة تشترك بها الإنسانية كلها. الناس كلهم يحبون الصدق ويحبون العدل ويحبون الأمانة ويحبون الخير والإحسان، وجاءت الشريعة المقدسة وجاءت تعاليم الشريعة المقدسة لتؤكد على ذلك. فالله عز وجل عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تلك الأقسام وبهذا الأسلوب من أساليب العرب، فيقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على خلق عظيم، وقد شهد لهذا الخلق الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيل. وحقيقة لو اطلعنا على الروايات التي وردت في بيان صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك الخلق العظيم الذي كان يتخلق به، لرأينا انطباقها على هذه الآية المباركة الكريمة. في الروايات التي تبين مدى تواضع النبي ومدى بساطة النبي ومدى خلق النبي، في الروايات تقول: كان يأتي الغريب فلا يعرف من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الغريب الذي يأتي ولا لم يرى النبي من قبل لا يعرفه، لأنه جالس بين أصحابه كجلستهم وملبسه كملبسهم، ولا يوجد له مكان خاص، ولا توجد له جلسة خاصة، ولا يوجد ما يحيل دونه ودون الناس. في الرواية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يروى: إذا صافح الرجل لا يسحب يده حياء، وكان الرجل لا يسحب يده تبركا بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى النبي على مثل هذا الحال إلى أن عرف المسلمون وعرف صحابته أن النبي يستحي أي يسحب يده. بمثل هذه الأخلاق النبي الأكرم، ونحن عندما نتحدث عن الأخلاق يخاطبنا ويبين لنا ويضع لنا ذلك المنهج المتعلق بالتربية، أيها الأفاضل أيها الفاضلات، حيث في الحديث الشريف: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، أحسنهم أخلاقا. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان والأخلاق أمرين مترادفين جعلهما، فما دام هناك إيمان يجب أن يكون مقترن معه أخلاق، وكلما زاد الإيمان زادت معه الأخلاق. يعني ظهرت آثار الإيمان، ظهرت آثار العقيدة على سلوك الإنسان من خلال قوله، من خلال فعله، من خلال تعامله مع الآخرين. أنا أتعامل مع الآخرين بالحسنى لا لأنهم يحسنون إلي، وإنما لأن الإحسان أمر فطري عقلي حسن، وقد حثت الشريعة المقدسة على ذلك. أنا عندما أقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يلقب بالصادق، هذه ليست مجرد ألفاظ. قال تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فبالتالي أنا عندما أتحدث عن الصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجب علي إن أردت أن أتخذ من النبي سبيلا لنجاتي أن أكون صادقا. وعندما أقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من صفاته، كانت من ألقابه يلقب بالأمين، فيجب علي أن أكون أنا كذلك. فبالتالي النبي عندما يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، هنالك ترادف، هنالك سير مشترك ما بين العقيدة وما بين التربية. لا يعني أن الإنسان كلما كانت علاقته بالله عز وجل علاقة وثيقة عليه أن يفترق عن الناس، لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رأينا صفاته ولعلنا نتحدث عن بعض تلك الصفات. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في آية أخرى يعرفنا، أو إن أردنا أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان النبي صلى الله عليه وسلم على جانب عظيم من التواضع ومن الرحمة بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإذا أيها الإخوة أيها الأخوات، في مثل هذه الدقائق نأخذ هذه العبرة ونأخذ هذه الإطلالات وهذه القبسات وهذه النفحات من سيرة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لنتعرف عليه أولا ولنعمل بما تأمرنا به عقيدتنا ثانيا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا شفاعته وقرة العين به في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نفحات تربوية، قبسات من حياة سيرة أهل البيت عليهم السلام العطرة وسجاياهم الحميدة، وتوثق مناسباتهم التي حدثت في هذا الشهر الكريم. نفحات تربوية، برنامج من إعداد وتقديم الشيخ عماد الكاظمي. نفحات تربوية من إخراج عبد العظيم الحسناوي.